بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سورة النهي، كما يبحث في علم الأصول عن دلالة صيغة الآن، كذلك يبحث أيضا عن دلالة صيغة النهي. ويقصد بصيغة النهي صيغة لا تفعل. وهنا ايضا كان امر من ناحية اختلاف الصيغة بالنسبة الى النهي من فعل الى فعل اخر، باختلاف التعليل الموجود او الفسر، اختلاف التعليل الموجود في الكلمة او باختلاف كون الكلمة ثلاثية او رباعية وما شاكل. مثلا لا تذهب على وزن لا تفعل، لا تشرب على وزن لا تفعل، مثلا او مثلا لا تصوم، لا تصوم في يوم العيد، في يوم العيد حرام، مثلا الصوم حرام في يوم العيد، في سنشر لا تصوم، يختلف الوزن. لا ما اختلف الوزن، المهم ان الصيغه صيغه النهي، تعتبر الصيغه صيغه النهي، لان لا الناهيه دخلت على الفعل المضارع فاصبحت الصيغه صيغه النهي. يبحث عن صيغه النهي هل تدل على الحرمه او على الكراهه او على مطلق المبغوضيه، سواء كانت على مستوى الكراهه او على مستوى الحرمه، ماذا تدل؟ وكما أن المعروف بين الأصحاب أن سيرة الأمر تدل على الوجوب، كذلك المعروف بين الأصحاب أن سيرة النهي تدل على الحرمة. كذلك المعروف لدى الأصحاب أن صيغة النهي تدل على الحرمة. وأيضا لابد أن نبحث عن معنى دلالة النهي على الحرمة، كما بحثنا عن معنى دلالة الأمر، دلالة صيغة الأمر على الوجوب، أنه ماذا يقصد بقولهم أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. كذلك لا بد وأن نبحث عن أنه ماذا يقصد بقولهم أن صيغة النهي تدل على الحرمة. يا طريقة فهمنا لدلالة النهي على الحرمة تشبه طريقة فهمنا لدلالة الأمر على الوجوب. فكما أننا كنا نقول بأن دلالة أن الأمر على الوجوب يكون على نحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الإرسالية الناشئة من الغرض اللزومي. كذلك هنا نقول بأن معنى دلالة النهي على الحرمة يعني أن صيغة النهي وضعت من نسبة إمساكية، هنا نقول النسبة الإمساكية بعكس الإرسال الإمساك. الصياد قد يرسل كلب الصيد إلى الفريسة وقد يمسك الكلب كي لا يذهب إلى الفريسة. ففي مقام التشريع أيضا هكذا أن أنا قد يرسل الشخص نحو عمل وقد يمسك الشخص عن عمل. المولى قد يرسل الشخص إلى عمل وقد يمسكه عن عمل. ففي الأمر تكون الصيغة دالة على النسبة الإرسالية، وفي النهي تكون الصيغة دالة على النسبة الإمساكية. وكما أن هناك كان لدينا مرسل ومرسل إليه، هنا هم عندنا ممسك وممسك من، ممسك المكلف عن هذا العمل. فالمكلف هو الممسك للعمل الذي ينهى عنه، هو الممسك من أو الممسك عن، يمسكه عن هذا العمل. فهناك نسبة بين هذا المخاطب، عندما يقول لا تشرب الخمر، هناك نسبة بين المخاطب وبين شرب الخمر، فيمسكه عن هذا الشيء، عن هذه عن تحقق هذه النسبة. فتتشكل نسبة إمساكية، تتشكل نسبة إمساكية بين هذا المخاطب وبين شرب الخمر. المخاطب نفهمه من ضمير فاعل المخاطب إلى تشرب، ضمير المستتر الذي يأتي على المخاطب. والطرف الآخر للنسبة هو شرب الخمر، وهو نفهمه من مادة لا تشرب، لأن مادة لا تشرب هو شرب لا يشرب، مادة شين وراء وضع الذي يدل على الشرب، شرب الخمر طبعا هذا ما يضاف إلى الخمر. فهيئة هذا النهي تدل على النسبة القائمة بين الطرفين، أحد الطرفين مفهمه من مادة لا تشرب هو الشرب، والطرف الآخر مفهمه من ضمير الفاعل الراجع للمخاطب، والنسبة هي نسبة إمساكية. وهذه النسبة الإمساكية أيضا قد تنشأ من غرض لزومي وقد تنشأ من غرض غير لزومي. إما اللزومي غير اللزومي، الغرض هنا غرض شنو؟ غرض الكراهة. هنا ترى غرض الشوق في الآن، يشتاق المولى، يشتاق إلى إرسال هذا العبد إلى هذا العمل. وهنا في بعض النهي المولى يبغض هذا العمل ويكره هذا العمل. هنا كان يشتاق هذا العمل، وهنا يبغض هذا العمل. فيكون الغرض بمعنى المبغوضية لا بمعنى المحبوبية، بل بمعنى المبغوضية، يعني بمعنى الكراهة. يكره المولى أن يقوم العبد بهذا العمل. وهنا ثالثا لتكون هذه النسبة الإمساكية ناشئة من كراهة شديدة، يعني مبغوضية شديدة يقصد بالكراهة، والكراهة بالمعنى المصطلح، الكراهة يعني مبغوضية، مبغوضية أعم من أن تكون، إذا كانت شديدة تصير كراهة، إذا كانت خفيفة تصير كراهة. فتارة تكون هذه النسبة الإمساكية ناشئة من كراهة شديدة يعني الحرمة، وأخرى تكون هذه النسبة الإمساكية ناشئة من كراهة خفيفة لا شديدة، فأتصير كراهة، فيصير الخلل مكروه. وعليه فعندما يقال بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، يعني شو تدل على الحرمة؟ يعني أنها وضعت بالدلالة على النسبة الإمساكية الناشئة من الغرض اللزوم، يعني من كراهة شديدة، الناشئة من النسبة الإمساكية الناشئة من الكراهة الشديدة، يعني الناشئة من المبغوضية الشديدة التي تساوي المكرمة. هذا معنى دلالة النهي على الحرمة. وهنا أيضا نقول بأن الدليل على كون صيغة النهي موضوعة لذلك للحرمة بهذا المعنى بل الكراهة، الدليل على ذلك هو التبادر كما ذكرنا في باب الوجوب في باب الحرام. هنا أيضا نتمسك بالتبادر، نقول بأنه المولى عندما يقول لعبده افعل كذا عفوا لا تفعل كذا، فهذا لو أن على العبد من بعد يوم يعتذر يقول فأنت قلت لا تفعل، ما صرحت أنه حرام أو مكروه، فأنا حملت على الكراهة ففعلت، هذا العذر ما يقبل من عنده، يقال له لأنه لا تفعل، الظاهر العرفي لقول مولاك لا تفعل أنه ما لك حق تفعل، لأنه يحمل على الحرمة، ظاهره العرفي هو الحرمة من كراهة، يعني أنه ناشئ من كراهة شديدة، هذا الظاهر العرفي لصيغة فعل الناهي، بصيغة الناهي لا تفعل. قد يصير اختلاف، لكن هو الميزان هو التبادر العرفي لدى أكثرية الناس، أكثرية أهل اللغة، التبادر العرفي لدى عرف أهل اللغة، عرف أبناء اللغة، قد يشذ شخص كشذوذ، لكن عرف أهل اللغة هو الميزان. عرف أبناء اللغة جميل، فقناة خذ لغات تختلف، فالواحد أصلا ما يسمى اللغة، فقناة هذه اللغة، اللغة كل الناس، فقناة هذه اللغة، يعني أبناء هذه اللغة اللي المولى يتكلم بها، مو لغة قناة بصورة عامة حتى أصحاب اللغات الأخرى، يعني العجم مثلا مو لغة قناة إلا العرب مثلا. عرف أهل اللغة أبناء اللغة هم اللي يفهموا، الظهور يفهموا أبناء اللغة، الظهور يفهموا أبناء اللغة. وهذه خلاصة دلالة الله وكما كنا نقول في باب العام أنه إذا استعملت صيغة العام من استحباب كان استعمال مجازيا، كذلك نقول في الله بناء على أن الله موضوع بالحرمة يعني بهذا المعنى الذي شرحناه، فإذا استعمل الله للكراهة كان الاستعمال مجازيا. نأخذ العبارة صيغة النهي، صيغة النهي نحن لا تذهب، والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، مشابه لذا كما أنه دلالة الأمر أرجعناها إلى الدلالة على المعنى الحرفي، كذلك دلالة النهي أيضا لا بد أن نرجعها إلى الدلالة على نحو المعنى الحرفي. ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارقين، ما هو شو الفارق؟ الفارق هو أن النهي إمساك ومنع والأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية أو قل نسبة زجرية، كما أنه في بعض الأمر نسبة إرسالية أحيانا يعبر عن النسبة الطلبية، نسبة إرسالية أو نسبة طلبية في بعض الأمر، هنا هم نسبة إمساكية أو نسبة زجرية يزجره عن هذا العمل. يوضح يقول أي إننا حين نسمع جملة إذهب، قال يرجع إلى الأمر كمقدمة حتى من بعدين على غراره يوضح النهي. يقول أي إننا حين نسمع جملة إذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطر، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها، يعني نحو هذه النسبة، يعني حقق هذه النسبة، ويبعثه إلى تحقيقها، إلى تحقيق هذه النسبة، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب، يكون بالعكس، أما حينما نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، النسبة الإمساكية والزجرية، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك من الصياد. أحيانا الكلب هو يبادر يروح يفترس الصياد، يمسكه ما يخليه، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك من الصياد، هذا الإمساك يكون بهذا النحو. ولهذا نطلق عليها، على هذه النسبة، اسم النسبة الإمساكية. هذا النسبة الإمساكية. الحرمة شلون نفهمها؟ يعني الدرجة الشديدة شلون نفهمها؟ يقول تدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع لهذا الصدد إلى مثال الصياد، خلنا نرجع إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة، فالصياد عندما يمسك الكلب ما يخلي يذهب إلى الفريسة، قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب الفريسة بدرجة شديدة، يقصد من الكراهة يعني المبغوضية، يعني الغرض المبغوضية، هذا الغرض قد يكون ناتجا عن مبغوضية تتبع الكلب الفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة، يعني عن مبغوضية ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، عندما يقول الآمر يقول المولى لعبده لا تذهب، هم أيضا هذه نسبة إمساكية قد تنشأ من مبغوضية شديدة وقد تنشأ من مبغوضية خفيفة. فإنا قد نتصورها، يعني قد نتصور النسبة الإمساكية ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء، في ضوء هذا التقسيم النسبة الإمساكية إلى ما كانت ناشئة من كراهة شديدة وما كانت ناشئة من كراهة ضعيفة، في ضوء هذا التقسيم نقول بأنه معنى قول المعروف قول العلماء بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، معنى ذلك أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة، يعني هذا القسم من النسبة الإمساكية، النسبة الإمساكية التي تكون ناشئة عن كراهة شديدة، يعني عن مبغوضية شديدة، هل يساوي الحرمة؟ وهي الحرمة. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. والدليل على أنها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في سياق الأمر. وفي نفس الوقت قد تستعمل سياق النهي في موارد الكراهة، هذه إهنا الكراهة بمعنى المصطلح، إهنا الكراهة بمعنى ما يقابل الحرمة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب وهذا الاستعمال يصير استعمال مجازي بسبب التشابه بين الكراهة والحرمة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. شيء استعمال الامر في الاستعمال يعني ما نعرف أن يمكن أن يكثر عن هذا اللي يسموه اسم الشعب، لكن هذا هي بعض الظهور يعني كنت نشوف التبادر شنو الشعب. الإطلاق من جملة تحديد الدلالات اللي يبحثونها في علم الأصول دلالة الإطلاق. توضيح فكرة الإطلاق لابد أن يكون ضمن مثال حتى نوضح. سيدي شيخ رضوان الله عليه يطرح المثال يقول القائل أكرم الجار، تارة يقول أكرم الجار ويسكت، وأخرى يقول أكرم الجار المسلم يقيد الجار بأن يكون مسلما. خب شنو الفرق الذي نفهم من معنى هاتين الجملتين؟ لو قال المتكلم الأمر لمأموره أكرم الجار، هاي حالة، حالة أخرى أن يقول له أكرم الجار المسلم، هاي حالة أخرى. نحن نجد بأنه لو قال أكرم الجار ولم يقيد بكونه مسلما يفهم منه أنه إذا يقصد ضرورة إكرام الجار مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأنه لم يقيد بالإسلام. من عدم التقييد بالإسلام نفهم أن مقصوده مطلق، يعني مقصود شامل يعم أن يكون مسلما أو غير مسلم، يعني لا يقصد القيد بل مقصوده مطلق يشمل مع الجار المسلم وغير المسلم. استكشفنا أن مراد المتكلم مطلق بخلاف ما إذا أبرز القيد. إذا أبرز القيد فقال أكرم الجار المسلم، قيد الجار بالإسلام فقال أكرم الجار المسلم. بذكر هذا القيد نعرف بأن مقصود المتكلم خاص ب إكرام الجار المسلم فقط من الكافر. إذن فاسم الجنس الذي هو موضوع لطبيعتين، لطبيعة الجار أصول مثلا الجار اسم الجنس موضوع لمعنى الجار لطبيعة الجار، أو عندما يكون مثلا أكرم الفقير، الفقير هم أيضا اسم جنس موضوع للدلالة على هذا الطبيعة الفقير. هم الفقير قد يقيد الفقير المؤمن وقد لا يقيد بالإيمان، أو مثلا أحل الله البايع، البايع أيضا اسم جنس، اسم جنس وضع لطبيعة البايع، وهذا الطبيعة قد تقيد البيع مثلا العقدي وقد يقيد لا يقيد بالعقد البيع العقدي فيشمل المعاطية أيضا. خب تغفلنا العقدي والمعاطية، العقدي اللي يجي من فيها صيغة العقد عقد البيع والمعاطية اللي يكون بالعقد. فكل طبيعة، كل اسم جنس موضوعا لطبيعة من الطبائع، لو أنه استعمل هذا الاسم الجنس، لو استعمل ولم يذكر معه قيد ايش راح نستكشف؟ راح نستكشف ان المتكلم يقصد الحكم على مطلق اذا تمت الطبيعة، يقصد
الحكم على مطلقة تلك الطبيعة، يعني نعرف أن موضوع حكم المتكلم هو مطلق تلك الطبيعة. هذا الإطلاق المنس استفدناه من عدم ذكر القيد. عدم ذكر القيد يدلنا على أن مقصود المتكلم هو الحكم على مطلقة تلك الطبيعة، وحكمه لا يختص ببعض تلك الطبيعة دون بعض. فنعرف من قول الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع، يعني شنو البيع؟ البيع لم يقيده بالعقد وغير العقد، البيع يشمل العقد وغير العقد معا. إذا فبعدم ذكر الفي نعرف الإطلاق. هذه هي فكرة الإطلاق. إذا فكل اسم جنس وضع لطبيعة من لم يذكر معه قيد يدل على الإطلاق، يدل على إرادة الإطلاق. زمان الدلالة ابن تنشأ، هذه الدلالة تنشأ من الوضع أو من ظهور حال المتكلم. أساسا هذه الدلالة هي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ الدلالة على إرادة الإطلاق دلالة تصورية دلالة تصديقية. شو سيدي شيخ الله عليه يحول التفصيل في هذا إلى الحلقة القادمة إلى الحلقات القادمة، لكن إنا بشكل مختصر بشكل خاطئ في شير إلى منشأ هذه الدلالة. يقول بأنه في الحقيقة قد يظهر حال لكل متكلم، لكل متكلم عاقل جدي، يعني مو متكلم مثلا هزلي أو مثلا مستهزئ، لا، الإنسان المتكلم الذي يكون في حالة الجد وفي حالة طبيعية يتكون إلى ظهور حال. ظهور حاله شنو؟ ظهور حاله أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه، أنه في مقام ظاهر حاله يقتضي أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه، يعني أنه إذا يوجد فرقين في مراده هذا القيد هو بسبب بيانه، ما يريد يجمل، ما يريد يلغز لغز ظاهر حاله، أنه ما يريد يتكلم على نحو الألغاز، بل يريد أن يتكلم ويصرح بتمام مراده، أنه في مقام بيان تمام مراده وخطأه، في مقام بيان بعض مراده وخطأه، لأنه إذا كان إذا يبين بعض مراده يصير ألغاز، يعني جزء من مراده ينعرف جزء من مراده ينعرف. فالإنسان المتعارف العاقل المتعارف الذي يظهر حاله أنه جدي وقاعد يتكلم بشكل عادي ظاهر حاله يقتضي أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه وعليه. فلو أنه أبرز ما يدل على ذات الطبيعة، طبيعة من الطبائع، طبيعة البيع، طبيعة الفقير، طبيعة الجار، طبيعة من الطبائع، لو حكم بحكم وأبرز في بيانه أبرز هذا الحكم على طبيعة، ذكر موضوع الحكم ذكره على شكل الطبيعة من الطبائع، فلو لم يذكر معاقي نعرف من ظهور حاله أنه إذا لا يريد هذا القيد. ليش؟ لأنه لم كان يريد القيد لذكره بأنه في مقام بيان تمام مرادي، ما دام في مقام بيان تمام مرادي بحسب ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرادي، فلو كان ضمن المراد هذا القيد، لو كان داخلا ضمن المراد لبينه، لو كان هذا القيد داخلا ضمن المراد لبينه. إذا فما دام هذا القيد لم يبينه نعرف بأن هذا القيد لم يكن ضمن مراده، إذا كان مراده مطلقا، إذا ينعرف أن مراده مطلق. إذن فنستكشف إرادة الإطلاق بشنو؟ بعدم ذكر القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه بسبب بيان تمام مراده بكلامه. فعندما نظن هذا الظهور الحالي نظن هذا الظهور الحالي إلى شنو؟ إلى عدم ذكر القيد، نستنتج هذه النتيجة، نستنتج أنه إذا مراده مقنع، لأنه من ناحية هو ظاهر حاليا أنه بسبب بيان تمام المراد، من ناحية أخرى القيد ما يذكر في كلامه. إذن من نظم هذا إلى ذاك المعيش نستنتج، نستنتج بأنه إذن ما يريد هذا القيد، لأنه لو كان يريد هذا القيد لذكره. فبعدم ذكر القيد نعرف أنه إذن لا يريد هذا القيد، إذن يريد الإطلاق، ينكشف أنه إذن مقصوده مطلق، يستوعب ما كان المقيد وغير المقيد، يعني يستوعب جميع الأفراد. وعليه فإنما نفهم الإطلاق من ظهور حال المتكلم، وهي دلالة تصديقية ليست دلالة تصور، دلالة ينشأ هذه الدلالة من الواو، الواو ينشأ من الدلالة التصورية على ذات الطبيعة، لكن هل أن هذه الطبيعة معها قيد أو ليس معها قيد؟ هذا لا يفهم من الواو. وضعت كلمة البيع لذات طبيعة البيع، سواء كان البيع مقيدا بالعقد أو غير مقيد بالعقد. وضعت كلمة الجار بالبناء الوضع من حيث الوضع، وضع للدلالة على تصور شنو؟ على تصور معنى الجار، سواء كان معه قيد أو لم يكن معه قيد، قيد كونه مسلما أو لم يكن مسلما، فعلى ذات الطبيعة، سواء كانت على الطبيعة مقيدة أو كانت مطلقة. إذن فمن حيث الدلالة التصورية ما راح نفهم أن مقصود المتكلم مقيد أو مطلق، لأنه نتصور ذات هذه الطبيعة سواء كانت مقيدة أو لم تكن مقيدة. الواضح ما أن دخل الدلالة التصورية المحضة لولا ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام أراده بخطابه، لولا هذا الظهور الحالي، لو أننا بقينا معه مجرد تصور معنى كلمة الجار أو مجرد تصور معنى كلمة البيع، ما رح نعرف بأن المراد هو مطلق أو مقيد، لأنه من حيث اللغة هذا يؤدي تصور معنى الجار، طب يؤدي تصور معنى البيع، ما ينعرف بأنه هل أن هذه الطبيعة يوجد معها قيد في مراد المتكلم أو لا يوجد معها قيد في مراد المتكلم. إذن فبالواضع ما نعرف الإطلاق، وإنما نعرف الإطلاق بهذا الطريق الذي وضحناه، بطريقة أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقال بيان تمام مراده، وبما أنه لم يذكر القيد إذن هذا القيد ما كان في مراده، فإذا نعرف أن مراد المتكلم بكرة. بهذه القرينة نعرف الإطلاق، نستشف الإطلاق بقرينة ظاهرة على المتكلم بانضمامه شنو؟ عدم ذكر القيد. وهذه القرينة تسمى بقرينة الحكمة، بأن المتكلم مناسبة التسليم الحكمة، باعتبار أن هذه الطريقة إنما تنجح لدى المتكلم الحكيم مو لدى المتكلم السفيه. المتكلم السفيه قد لا يكون في مقام تمام في مقام بيان تمام مراده بقطابه، قد يكون مثلا المتكلم إذا كان سفيه نص مراده يذكره نص مراده ما يذكره، لكن المتكلم الحكيم اللي هو وفق حكمه قاعد يتكلم طبيعي يحصل عنده كذب وحال، يحصل عنده ظهور حال في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه، يعني إذا كان القيد ضمن مراده يبينه مقتضى الحكمة أن يبين القيد، إذا كان القيد داخلا في مراده، إذا كان القيد داخلا في مراده فمقتضى الحكمة أن يبين هذا القيد، صحيح أو لا؟ إذن فالمتكلم الحكيم ظهر علي أنه لو كان على القيد في مرادي لبينه، يعني في مقام بيانة تمام المراد. إذن فلو لم يبين القيد ماذا نستكشف؟ نشوف بأنه ما كان هذا القيد من المراد، هذا القيد ما كان من المراد، كان نستكشف الإطلاق. دليل لكل إنسان طبيعي متعارف يشكل مين لقاضي، وطبعا نطبق احنا نريد غير نطبق على كلمات المولى، احنا ادبنا هذا المولى تبارك وتعالى في حديث او في آية او في الأدلة الشرعية، ويجي كلام مطلق يعني ما يذكر القيد نستكشف انه المولى اراد المطلق نستكشف الاطلاق.
هذا في الأسرة الكلام ينزل على العموم، فالجمع الكلام أنه هل ينزل على العموم أو لا، الجمع المعرف لله، البول الجار الأنساقين هذا من حيث اللي مثلناها مفرد محلى بالله مو جمع، ما يقال من أنه يدل على العموم الجمع المعرف لله من مفرد المعرف لله، هذا يعني الكلام الجنس مو يعني يدل على ذات الجنس، ذات الطبيعة، الجنس عن الطبيعة، ذات الطبيعة.
هذه هي فكرة الإطلاق. إذن فقد عرفنا أن الإطلاق نستكشفه بطريقة الحكمة لا بالوعظ، والمقصود بطريقة الحكمة هي ظهور حال المتكلم في ما ذكرنا، ظهور حال المتكلم في أنه بسبب بيان في مقام بيان تمام المراد، وبانضمام شنو؟ بانضمام عدم ذكر القيد، فهذا يشكل قرينة على إرادة الإطلاق. لاحظوا العبارة بيجي لي تفاصيل أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره رأسا يدخل في ضرب المثال، لأن الفكرة معقدة في المقدار، لابد من أن توضح الفكرة ضمن المثال. إن شخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، إذا كان هذا القيد داخلا في ضمن مراده فلا يكتفي بقوله أكرم الجار، بل يقيد يذكر القيد يبين القيد، فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار بل يقول أكرم الجار المسلم يبرز القيد. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار ويطلق كلمة الجار، يعني شنو يطلق كلمة الجار؟ أي لا يقيدها بوصف خاص، ويفهم من قوله عندئذ يعني من قوله أكرم الجار بدون ذكر القيد، يفهم من هذا القول أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، باعتبار أن كلمة الجار ذكرت ولم يذكر معها قيد، إذا نعرف بأن هذا القيد غير داخل في مراد المتكلم، إذا فهو يريد المطلق، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا يعني هذا الشمول الذي يفهم نتيجة لذكر الكلمة بدون قيد، هذا الشمول الذي يفهم من عدم ذكر القيد هذا يسمى بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا، هذا اللفظ لفظ الجار يسميه مطلق. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، عندما يتجرد الكلمة من القيد في اللفظ هذا يعتبر دليلا على شمول الحكم، ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع فقد جاءت كلمة البائع هنا مجردة عن أن يقيد، لم يقيد بالبيع العقدي بالبيع المعاطاتي وما شاكل. جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع الحكم الحلية أحلة. هذا الحكم بالحلية شامل لمن؟ لجميع أنواع البيع. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دلا على الشمول؟ هذه الدلالة شمول دلالة وضعية، دلالة تصورية، دلالة تصديقية، هالتفاصيل. يقول هالتفاصيل مو على مستوى هذه الحلقة، على مستوى الحلقات القادمة، لكن مو على شكل مختصر يبين هنا. يقول وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة؟ مصدر هذه الدلالة الواضح أو غير الواضح هو حال المتكلم. فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام، مرام يعني مراد، رام يعني قصد، مرام يعني مقصود، يعني مراد. حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، المتكلم عندما عنده المقصود، هذا المقصود يدفعه إلى أن يتكلم، ظهر حالي ماذا؟ أن يكون خبر قولي أن ظاهر حالي المتكلم، إن ظاهر حالي المتكلم أن يكون هذا خبره، أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام. إذا ظهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، ولم يستاجع يصير يتم استاجع أن يقول المرام والكلام بشكل أن ظهر حال يعني أن يبين تمام مرامه بكلامه في مقام بيان تمام ذلك المرام. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال، لم يكتفي قل لي أكرم الجار، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، فيقول مثلا أكرم الجار المسلم إذا كان قيد الإسلام داخل في مراده، لا بد أن يبين. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، إذا لم يذكر القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، لأنه كان في مقام بيان تمام المرام. فإذا لم يذكر هذا القيد يعني هذا القيد ما كان ضمن مرامه، نستكشف أن هذا القيد إذن ما كان ضمن مرامه. إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه كان ذلك على خلاف ظاهر حاله. لو كان هذا القيد داخل ضمن مرامه وداخل ضمن مقصوده، لكن رغم ذلك ما يبين ما يذكر القيد، هذا خلاف ظاهر حالي. كان ذلك كان بلي إذ لو كان داخلا في مرامي ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله. وظاهر حاله، ظاهر حاله القاضي، ظاهر حاله الذي يقتضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق، نستكشف أنه إذن مراده مطلق يشمل المسلم وغير المسلم. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق، نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقليلة الحكمة. إذن قليلة الحكمة تتشكل من شنو؟ من ظاهر حال المتكلم، هذا الظهور الحالي الذي شرحناه مع عدم ذكر القيد، هذا هو قرية الحكمة. إذن فدلالة الإطلاق تكون بقرية الحكمة لا بالوضع. يكفي والحمد لله رب العالمين.